الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، قد استمعنا لهذا الكلام ايضا من سورة النمل، وما زال يحدثنا عن جانب من العقائد، ثم عرج على جزء أيضا من عقيدة وما يتعلق به في الآخرة، حتى نهاية السورة كل هذا الجزء يتعلق بهذا الغيب الذي سطرته علام الغيوب. تحدثنا بالأمس على الآيتين الأولى والثانية، ووصلنا إلى قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهذه الحقيقة يعني منا من أعظم من الله على العباد، والعباد عنها في غفلة. رب العباد فتح أبواب الإجابة لكل سائل له، ولو كان من أكفر خلق الله، ولو كان من أفسد عباد الله في الأرض، لو دعاه لأجاب. لذا يسوق هذا المعنى الدقيق جدا الذي لو فتح للناس لقطع عنهم التيئيس. كثير من الناس يأسوا بسبب معاصيهم وبعد ما الناس تتزايد وفين. لا، لو عاد لا فرح الله بعودته، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم كان على بعير وسقط من عليه في أرض فله قد أضل وأفلت منه. فلما أيس من عبدته جاء تحت ظل الشجرة فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ من النوم وجد بعيره أمامه وعليه زاد، فقال من شدة فرحي: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. كم فرحت هذا بعودة الحياة له والبعير. رب العباد أشد فرح بتوبة أكفر خلقه إليه من هذا، من عودة الحياة لهذا. هذا المعنى الدقيق يسوق النبي صلى الله عليه وسلم لأن البشر والناس حتى من عصى في النهاية بعض الليلة. ورب العباد لا حاجة له في تعذيب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شكر عليم. بل ما أنزل رسلا ولا أرسل رسلا إلا لإنقاذ. كم كابد الرسل ودول أحب الخلق إلى الخالق، يتركهم كابدوا ويعانوا ويجاهدوا لينقذ هؤلاء. بل كم منهم قتل، وكم منهم جرح، وكم منهم شرد. لما تستعرض التاريخ ما تسهل، القتلى كثير منهم، والمشردين والمطردين لا يكاد احد لم يشرد. يعني شخصيا حاولت اعمل بحث في موت الانبياء، فوجئت ان جل الانبياء مات بعيدا عن بلده التي ولد فيه. هجروا، عانوا، بل كانوا أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال فأمثال. كل هذا رب العباد يأذن به لأوليائه والصالحين من عباده، ويدعوهم لهذا دعوة، ويدفعهم إليه دفعا، بل يفرض عليهم أن يبلغوا الحق لينقذوا الخلق ويردوهم للخالق. وده دور الأنبياء والدعاء. رحم الله ابن عامر لما دخل على قائد جيش الفرس رستم فانتحر. شاف الربعين من أهل البادية وجاي بيساب بسيطة وداخل يعني رفض أي تنازل لأي حاجة فيه. وقال شيء فرص دولة كبيرة وكان يعتبر العرب دول حبة همج ولا رعاء بالنسبة له. فالشاهد لما دخل عليه عامل هو قبر عشان اللي داخل يركع وداخل لا يدخل أي إلا واحد. وده من ظلم العباد العباد. طلب في الأول واحد فراح للمغيرة بن شعبة سيدنا المغيرة قال له توطئ لا ما تطيش. راح جايب السيف بتاعه سادة طق القبر شاله ودخل ماشي. المهم احتمل رستم اتفاوض مع المغيرة رده. طلب واحد تاني راح لربيع بن عامر. ربيع قصير لكن أعرابي بس مسلم وصحابي. فدخل راكب فرشة راح فين يعمل ده في سجاد وعجب حاجات فخمة أوي يعني. دخل بفرشة وبسلاحه حيلوه يمين شمال تسيب السلاح تسيب فرشة أبدا. هو اللي طالبه مش هطالبه إما أن يلقاني بحاله إلا فدا. طب سيب السلاح أبدا. دخل بدأ ينزل مع الفرس على السجاد فبيحط السهم عشان ينطم عليه. طبعا رستم قلبه بيطلع فالسهم بينزل في السجاده بيطلعها وماشي يتعكس على السهم. راح جاب الفرس وحطه في العرش اللي قعد عليه رستم. ربط الحبل بتاع الفرس في رجل العرش اللي قعد عليه رستم. كان هيموت من غيظ قائد جيش الفرس فانتهر. قال لماذا جئتم؟ قال لقد ابتعثنا الله بدين. لخص الإسلام في ثلاث عبارات. لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ده الهدف الأول لكل بعد الإسلام. لنخرج به العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لخص الإسلام في ثلاث جمل. لكن كان معاه والتصرف هذه التصرفات الشديدة عامد يظهر قوة المسلمين وبطشي. وده مهم في التفاوض. اللي رايح تعبان ده ومتمسكن ويراعي الحاجات اللي بيعملها دي هيقول البخ نخ. لكن دول كانوا رجال رجال. الشاهد يا اخواني مهمة الأنبياء والدعاء رد العباد إلى رب العباد. من أوائل طرق الرد فتح باب رحمة الله أمامه. وهذا الآية حقيقة تفتح الباب على الصعيد. لم يقل أمن يجيب المؤمنين ولا المسلمين، قال أمن يجيب المضطر. فأي مضطر لجأ لله وأخلص في دعائه وعد الله بالإجابة. بل القرآن يعطينا إشارة لهذا فيقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه. أي كافر لو ربنا ابتلاه بمصيبه في البحر، البحر مش هيعرف يلعب فيه ولا هيجري ولا يفر. كما قال تعالى في الايه الاخرى والذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في البحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاء من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين الكل أكفر الخلق يقول يا رب قبل مين أنا؟ ما فيش غير ما فيش غيره ليس أمامه إلا الله فيفزع إليه. دعوا الله مخلصين الدين استجاب. يقول فلما أنجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون وقت الاضطرار عرف ربنا. ومع ذلك وعد كل مضطر يفزع إليه بالإجابة. ولذلك يسمي لنا اللي يدعو ربه مش يدعو دعاء مستغني. رب اغفر لي، قلبه حاضر، قلبه مستحضر انه عايز المغفرة والفعل، ولا لسان بيردد خلاص. يا اخواني لو صدقت القلوب في الضراعة لغير الله وجهك وراضي وجهك. ده ممكن عبد واحد يدعو دعاء مضطر ليخلص فيه يغير الله به وجه الدنيا لأسبه. الأمر عايز استماتة في الطلب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حين يسأل يغضب. ها؟ إذا ندرك نترك سؤال الله بعدين ندور على أسباب عند الأبد. السلف كان أوعى منا، ما منهم واحد له حاجة عند أحد الخلق إلا وفزع لله قبل أن يذهب إليه. بل النبي علمنا هذه السنة، قال إذا كان لأحدكم حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليسبغ الوضوء وليصلي الله ركعتين قبل الوضوء من الله أو إلى أحد من خلقه. هذه سنة الناس عم تقول، وليصلي ركعتين، يقرأ في الأول بالفاتحة الكافرون الثالث بالفاتحة الإخلاص، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. الاستخارة يعني استخيرك، يعني يا رب أنا لا أحسن التدبير وأنت تملك التدبير، أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، أنت تعلم وأنا لا أعلم، أنت تقدر وأنا لا أقدر. أستخيرك بعلمك يعني أطلب منك أن تختار الصواب لي. أنا البعيد جاهل مش فاهم بيك ولا أعلم ما أقول من ينفعك وأنت تعلم، وأنا أستخيرك أطلب منك خيارك، أنت اللي تختار مش أنا أختار. وده معنى أستخيرك، السين والتاء تعني طالب من فهم مش فاهم. وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تتدخل بقدرتك وتختار لي الخير رغم أنفي مش مختاري. ده معنى أستقدرك، لذلك نطلب الخيار ونطلب الاستقدار. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، بس لا وأسألك بفضلك العظيم. مش تاخده بس لا، ده أنا عايز كمان كمان تقدر لي أحلى مما أتمنى، مش أنا عايزه بس. وأسألك بفضلك العظيم. ليه؟ قال فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر راح أعمله خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل في كل في الدنيا وفي الآخرة فأقدره لي وأسره لي وبارك لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وردني. إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا التضرع وهذا التفويض وهذا التوكل على الله الصريح، الصحابة فهموه إيه؟ فهموا ما يعملش أي حاجة يطلبها بأي مخلوق أمر ربي إلا واستخير فيه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء. كنا نستخير الله في شسع النعل. ايش سعي النعل ده؟ يعني عزك الله الجزء اتقطعت عايز يكون لها رقعة، هذه بتسمى الشسع. راح يعمل روح دي معضلة، هيروح الصرفات يركب روح، لا يستخير لها امل روح. ليه؟ لان فوض الامر له الصرفات تحط ايده على روح تعبانه ربنا يشوق على السليم هيركب له السليمه. ان كان تايه ولا نايم ولا سكران ربنا هيفوق ساعة ما يعمل لك الجزمة فيظبطها لك. اللي هيوجهه مين؟ هو مش انت. ما استخبتش هينط لك أي حاجة. واضح؟ الصحابة وصلوا لهذه المرحلة من القناعة لا يقدموا على شيء صغير أو كبير عند الله أو عند أحد غيره حتى يفزعوا إليه الدعاء. وصلت هذه عادة في كل حاجة. أنا بتاجر، بشتغل، رايح أقدم على وظيفة. قبل ما اتحرك حركه استخير. راح اتجوز هجيب واحده ايش مع عمري كله، يا تنكد على عمري يا تسعدني عمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي داود كان يسأل الله فيقول اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. دي موجودة موجودة. عايز أني عايز اختيارك جمال الحلاوة طب روح وشوف بقى تحمل الباقي. لكن عايز رضاه استخير فوض. يقول عمر رضي الله عنه كنت أستخير الله في المسألة 30 ليلة مش مرة. لو مسألة بتاع طويل لو عايزة مشوار سريع خلاص بستخير مرة. لكن حاجة طويلة عايز أتجوز عايز أعمل مشروع يقول كنت أستخير الله في المسألة 30 ليلة أرى الرؤية أشوف رؤية بستخير لا تدلنا على شيء فأستخير وأسأل أن أوضح. قال حتى أراها كفلق الصبح افعل أو لا تفعل. الصحابة كان عندهم إلحاح عجيب في معاركهم في تحركاتهم في العمل في كل حياتهم ما تحركوش حركة من الاستخارة والضراعة والتتبع العزيز ومش ضراعة عادية ضراعة المضطر. فاهمين معنى ده؟ أما يجيب مضطر أنا بتزلل إليه تزلل المضطر يقيني إن أنا أديت اضطراري إليه لن يرد دعوتي لن وعد والله لا يخلف وعده. ولذا يقول عمر والله ما أحزنتني الإجابة في حياتي قط لأن الله وعد والله لا يخلف وعده. لكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي إزاي أنا أخدع قلبي وأجعله يدعو دعاء مضطر فلو صدق قلبي ما رد الدعاء ربي. واضح المعنى الخطير ده؟ ده معنى خطير أنا غيب قادر. أما يجيب المضطر إذا دعاه بس أن ويكشف السوء. أي سوء منها كشفه مهما عذره لما نلاقي فيه سوء وبلاء وشر نفسع أكثر. إحنا كلنا إيه نندم حظنا نهيك بقى عن اللي نجن واحد يتلاقي ضربه في الحيط واحد ينتحر واحد يسكر واحد يعفر تعمل كده ليه يا عم الشيخ؟ سيبنا نفس نفس ايه وانت نفس وصلت انت لسه نفس هو الدخان هو اللي يرد القدر؟ ايوه ايوه القدر الدخان ولا السكر ولا الخمر ولا الحشيشه ولا الهباب طن الحلو ده كارثه. لما المسلمين يتوبوا هذا التوأم وينتشر بينهم هذه السموم الدخان والنرجيل الآن الشيشة وصلت لمرحلة أطفال أولاد وبنات في إعدادي وثانوي في جل المجتمع الإسلامي من الهموم الأحزان قعد طوالهم يشفطوا في كركر ويطلع أبو شيخ يبرر لهم الكلام ده يطلع واحد زي هو لبس مشايخ سلطان عايز يفسد الناس ويقول لك يا سلام ده شيخنا شيخنا شيخ الطريقه كان بيكرر يعني قدوه حسن بيكرر رسول الله ايه اللي كرمنا؟ ايه اللي دهانا؟ اين فهم هذه النصوص؟ اما يجيب المضطر اذا قال ويكشف السوء مهما عظم. أنس بن مالك إخواني عاش 120 سنة والنبي دعا له بالبركة في العمر والمال والولد الثلاثة تعليم أنجب خلال حياته كم طفل 135 بطن فيهم 35 سقط وعاش له 100 ولد 4 نسوان و100 ولد وكان عنده حديقة تثمر في العام مرتين النخل يطلع مرتين مش مرة نخل الدنيا يطلع مرة ونخل الهرس يطلع مرتين في الشتاء في الصيف حاجة دي خلص. جاءه يوم خادمه قال يا أنس أجدبت السماء أن تمطر وكادت الحديقة أن تموت. قال يا غلام إن غار ماؤها من يأتينا بالماء؟ قال الله. قال فرق نفسه عليه تعال هو مفيش ماء نتيمم تيمم وصل له الخادم بدا يتبرع يا رب يا رب يا رب ما ينسيش مطر
ركعتين كمان يا رب، ركعتين كمان يا رب، هنصلي لك ممتاز المطر في الاخر ركعتين في ركعتين في الاخر. قال يا غلام انصر عندك انت شيء كده حصلت. خرج الغلام ورجع جري، قال يا انس السحابه قادم بعيد. قال تعال استنزل باسمك، الله اكبر يا رب. يقول الخادم فخرجت بعدها فوجدت الماء قد غطى حديقة أنس، لم ينزل من الماء قطرة على ما سواه. بالملو صمتي، بالملو صمتي، فهم عجيب وإعمال النصوص أعجب، حرص شديد جدا إزاي نفوض الأمر ونفزع إلى الله فزع المضطر الذي نعلم أنه لن يكشف السوء غيره. أما يجيب المضطر إذا دعاه وربط بينهم ويكشف السوء. وأخطر قضية مجننة دلوقتي قالوا أجعلكم خلفاء الأرض، ضياع الخلافة المسلمين وإذلالهم في كل واد ولاد، لا سبيل لها إلا الاستماتة في الدعاء. لو كل مسلم منا تضرع لله يا رب أعد للأمة عزتها وخلافتها وقوتها، نستميت في الطلب، مش حتى لو نطلبها يا رب انصر الاسلام امين، يقول لك امين هنايم وبشخر وحرك الباب هيستجيب لي ازاي؟ والنبي يقول ان الله لا يستجيب لقلب غافل الباب، اللي قلبه في البطاطا هيستجيب لي ازاي؟ هو في البطاطا ما بطلبش، لا يضطر، لا يدعو دعاء مضطر، كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ حد غيره؟ حد غيره؟ عايزين الخلافة ونطلبها من أعدائنا، ساعدونا، أبوس إيديكم، ساعدونا، لو عدوك يساعدك عشان تبقى خليفة؟ عشان تبقى قوة تنافسه؟ سلامات، يا إخوانا إحنا يعني أصابتنا لبسة عجيبة جدا. بدل من النفس على رب العالمين ونجمع العباد على الطاعة، لا عدونا إلا يرضيك عشان سعيدنا أرقص أرقص، غني يغني، بدأنا نغني ونرقص ونعصي الله ونسيب طاعة الله وعايزين ربنا يوصلنا من الكلمة. سلامات سلامات، ورب العباد ينص صراحة متصورين يعني إن ربنا حسابه من الطائر العصي في الدنيا وفي الآخرة؟ يستحيل، أقول يستحيل برأس القرآن. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تجنيتم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فين عقولكم؟ وقال في أخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال في ثالثة أم حسب الذين اجترحوا السيئات ارتكبوا الذنوب المعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم وماتهم هنسجلهم في الحياة وبعد الموت؟ يستحيل يستحيل. بني أمية لما دبت فيهم المعاصي رغم من قوة الدولة الإسلامية في عصرهم، لكن بدأت يعني آثار المعاصي تظهر حتى في حياة الناس، في حياة الناس، في تصورات الناس، في أمال الناس. حتى ذكر من كثير وغيره يقول لما كان عبد الملك المراد يحب الحصول كان الرجل يلقى أخاه كم قصرا بنيت، ولما جاء سليمان يحب المال كان الرجل يلقى أخاه يسأله كم من المال جمعت، ربنا أحبك لهم واحد عمر بن عزيز تعلق بالآخرة، كان الرجل يلقى أخاه يقول كم لله الليلة تصليت. فرقت والناس على دين ملوكهم. عمر بن عزيز ولي الخلافة يا أخوانا رغم كل الأحوال اللي فيها والتغيرات اللي طرأت عليها، مجرد أن أخلص لله وفزع تنت النتيجة شيء يذهب العقل، شيء يذهب العقل رغم اتساع الدولة وتراب أطرافها، بدأت من المحيط الهادي شرقا من الصين واليابان، ثلث الصين الحالية يا أخوانا كان جزء من الدولة الإسلامية، غربا المحيط الأطلسي، شمالا سيبيريا القطب الشمالي، جنوبا المحيط الهندي كله كان خاضع للدولة الإسلامية. قوة كل الشواطئ المطلة عليه أسلمت. كان أي حد يمر في الحوض الهندي ينفع جمال المسلمين سلمان عاشور في وقتها. خلي بالنا، ورغم هذه الدولة الساحرة، لما أخلص الرجل لربه جمع زكوات الناس. يسأل في الأمة المترنة الأطراف هل من فقير يأخذ من بيت مال حاجته؟ ما في فقير مد إيده، لأن الفقير استغنى بربه مش محتاج عنه. يودي الزكاة في إيه؟ أغنى كل فقراء محدش لاقي يسدده. قال: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت المسلمين. سدد كل دين المسلمين، مش واحد ينام على دين. زادت الزكاة. ودافي نادى: من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق رقبته من بيت المسلمين. ما خلناش عبيد في الأمة، حرمه كله. زادت الزكاة. نادى: من أراد من الشباب الزواج فزواجهم بيت من المسلمين. الكلام ده يا اخوانا استغرق قد ايه؟ دولتين ثلاثه رئاسيه. ما بتخلصش الزجاج ده، احنا في العنق بقالنا 60 سنه مش عايزين نطلع ولا نزحزح حتى صمت. الكلام ده كله يا اخوانا كان استغرق من عمر عبد العزيز. مده خلافته كلها اول على داخل سنتين وخمس شهور و24 يوم، ما كملش سنه ونص. لكن اخلص اخلص ودعا دعاء المضطر. ما كانش بينام، ما كانش بينام. كان يخدم وزعل يبعد يلف على الناس، على الرعيه، احوال الناس ايه، مين الفقير، مين محتاج، مين مش حاسس، عايز يتكلم. فطب يتحرر نفسه. فكان مدوخ خادمه ده معاه مزعل لغايه ما فيهم يسألوا، بيقول له: ما حال الناس؟ قال: يا امير المؤمنين، كل الناس في راحه الا انا وانت. كل الناس في راحه الا انا وانت، محدش عامل غيره وانت. الى هذا الحد وصلوا. لابد ان ندرك هذه الحقيقه. يستحيل ان يسوي الله بين من عصاه ومن اطاعه. بل القصه مشهوره جدا ان اعرابي في خلافة عمر كان يرعى غنمة والذئاب تحوم حولها لا تمسها، فلما اعتدى الذئب على غنم بكى وقال: مات عمر. فبيسألوه، قال: اتق الله فحرست الذئاب الغنم، فلما مات اعتدى الذئاب على غنم. كلام عجيب جدا، واقع يذكر. يستحيل أن يسوي الله بين من أطاع ومن عصى في كل أموري، في حياتي بعد مماتي، سواء محياهم ومماتهم. إذا قال تعالى يعني بين هذا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش رزقناهم بس، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات مالهاش حد. من أين تأتي البركات للعاصي؟ هذه فين؟ رب العباد وعد ذا القاعدة ولم يعد بها غيره. والله الذي يخلف وعده، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ثم ختم ختام عجيب، قل قليلا ما تذكرون. إيه تذكرون؟ ها؟ إيه معنى تذكرون؟ تعون وتعملون، لها معنيين، الوعي والعمل. يعني مسألة الوعي عندنا صفر إلا القليل نادر، والعمل عندنا صفر إلا القليل نادر. قليلا ما تذكرون. ثم قال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. إحنا نتحرك ورب العباد بيدبر. ما تكلمنا عن المشاكل، مش معقول يعني هنبقى أقل من هدهد. نتكلم عن هدهد امبارح، شو ده؟ ها؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد يفهم قضية القدر ونحن نجهلها. مسألة الهداية والإضلال. من الذي أوجد فينا كل القوى الداعية للهداية؟ من سمع وبصر وفؤاد وعقل. من الذي بس الآيات الداعية لهداية في كونه بس كم آية في كون الله؟ مش آية اثنين مليارات، ده آية واحدة تكفيك. كيف وقد زين الله كونه بمليارات الآيات؟ مين اللي بيدري؟ ثم حتى التغيير القلبي اللي أعطى قلبك والقدرة بس مجرد تتنبه مرة رب العباد، لو تيقظت مرة أو تنبهت مرة القلب كافر يستيقظ حتى لو راقد. بل أقول لكم مش حتى القلب الميت نفسه جعل الله طبيعته ألا يثبت على الموت يتقلب. لذا قال تعالى ونقلب أفئدة أفئدة كل البشر ونقلب أفئدة وأبصاره. العلم ممكن تغفل وتعمل لكن ممكن في لحظة تتنبه، والقلب كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالقلب جعله يتقلب بين حالتين، ساعة انقباض وساعة انبساط. ساعة انقباض دي ساعة عجز وضعف ومرض في القلب لا يعي شيء ولا يدرك شيء، وساعة انبساط ساعة شراء وقوة ونشاط، همة عالية عزيمة عالية إرادة. والقلب يتقلب بين الساعتين دول، ما بيثبتش على موت ولا بيثبت على نشاط. لكن اللي عرف ازاي يتعامل معاه حتى يطيل ساعات نشاطه هتلاقي وقت الانقباض قليل جدا، والعكس اللي يستسلم لمرضه هتلاقي ساعات الانقباض طويله جدا والانبساط نادر جدا. هي موجوده ما راحتش. لو استيقظ قلبه لحظه وذكر الله فيها لغير الله حاله كله، حاله كله، بل لرفع الله منزلته عنده بلحظه. يستيقظ في القلب لحظه عشان بس نتعلم القضيه خطيره جدا. وكلكم تحفظوا الحديث سبعه من ظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل كان يكابد الامام زي عمر عزيز كده حتى يعدل بين الرعيه ويغسل بين الناس بالسواريخ، مجهود خرافي عشان نال هذه المنزله. يظل بظله يوم لا ظل الا ظله يوم الخيامه. وشاب نشا في طاعه الله من بلوغه الى مشيبه لم تكن له شهوه ولم تغلبه صبوه. كان يكابد فتره الشباب وقوته كلها ويجعل مع هذين. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاض عينه. كم يستغرق؟ ثواني ثواني ينال بها منزلة الإمام عادل شاب تعب ثواني. طبعا احنا فاهمين يعني الواحد ممكن يتأثر كده وده معنى دمعتين يبقى دخل في دول. ها؟ اخوانا بتوع التبليغ غيرهم يقول لك يا سلام ركعتين ودمعتين تبقى الحمد لله تمام. ما شاء الله. صحيح عمل طيب لكن الحديث معنى هذا. الحديث يقول فدمعت عيناه ولا فاضت؟ ماشي دمعت. حديث دقيق جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره والدمع في المآقي يجري على حسب حال القلب صحة المصاب وسخاء. فالقلب القاسي لا تدمع معه عليه ولا تؤثر في عيادته لا مقروءة ولا منظورة، لا آيات كونية ولا آيات قرآنية. قاسي القلب وميت القلب لو تلت على القرآن من ألف إلى ياء هتأثر ولا هو إيه؟ ولا هو إيه؟ قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به. وقد خلت سنة الأولين أسلفوا كتير بس أنا حتى الآيات المادية ما تأثرش. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هنسميه إيه ده؟ لوح ولا حنتاني؟ بعد ما تعرض الآيات أبانا وقال في الأخرى منهم يستمع إليك لرسولنا شخصية أيوة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية القرآن يهو وإن يروا كل آية كونية لا يؤمنوا بها. فلا قرآنية تؤثر ولا كونية تؤثر. هنتصور إيه؟ هتدمع عينه؟ ولو غرست فيها حتى مسمار مش هتدمع، هتجرد خلاص. مريض القلب كما يقول السلف تدمع إحدى عينيه، وكل واحد فيه ملاحظ نفسه لما تأثر بيقول أني والآكل منين، ولا عين واحدة اللي تدمع والتاني متحجر. يبقى البعيد عنده مرض في قلبه يقينا، حسد، حقد، غل، طمع، أي مرض، حب الدنيا مليانة، بل كما يقول ابن القيم وأمراض القلوب تفوق في عددها وقوتها أمراض جميع أعضاء الجسم المجتمع. أحصر كم مرض في العين، كم مرض في الأذن، كم مرض في المعدة، كم مرض في الأمعاء، كم مرض في الكلى، كم مرض في الكبد، لو جمعت كل أمراض الجسم أمراض القلوب تفوق عددا وقوة. ولا عايز اسمع شيء بالتفصيل، أنا ليس السلسلة كنت عاملها في الخيرة وقبلها في السعودية في جدة حوالي 1000 محاضر في أمراض القلوب بس. شيء يوزن العقل. يبقى مريض القلب تدمع عينيه. لو تخطى مرحلة المرض لكن كان في بدء نقاهة تجمع إحدى عينيه، عيناك اثنين، لكن دمع اثنين، ثلاثة، خمسة، لكن فاض الدمع يفيد كما يفيد ماء النهر عن شواطئه فيغرق ما حوله، وده معنى فاضت. إذا القلب كان في مرحلة سلامة وتأثر بآية كونية أو قرآنية ففاضت عيناه، اللحظة دي لوحدها كافية أن تجعله في منزلة الإمام أحمد بن شاب التابعي، فيستحق أن يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لما نعرف هذه الحقائق نشيل قلوبنا فيها، ولا نحاول نركز أي لحظة يحصل فيها انبساط نستغلها. ساعات الانبساط إيه اللي بيقويها وكترها؟ كسر الطاعات. كيف نستفيد بقلوبنا وقت نشاط لا في القلب قوه واقبال على الله؟ خلاص الوقت ده اكثر من الطاعات ما استطعت، لان الطاعات نفسها بتقوي مركز القوه في القلب، فتجعل مده النشاط تزداد تطول، مده الانقباض تقل. طب في ساعه الانقباض عايز استغفار واستماته لله ودعاء وتضرع يا رب يا رب يا رب حتى لا نمت على هذه الحاله، فالمرء يبعث على ما مات عليه. مت في مرحلة قساوة ورحت في ذهب. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا الصحابة كلنا إذا سمعنا القرآن نبكي، إذا وافق لحظات الشر والصحة وده الغالب على الصحابة نبكي أثر نعيش معه. قال فإن لم نبكي نتباكى. طبعا بعض إخواننا فهمنا نتباكى يعني نمس البكاء نحط نقطة ماء في عيننا. سلامات ابدا يا اخوان، مش هو التباكي. التباكي كما شرح السلف قالوا ان نهيج قلوبنا عن البكاء. يعني ايه؟ ما دمنا لم نبكي احنا انتقلنا اما لمرحله مرض او قساوه. يقول ان ليس لها الا حوالي ثلاثه، يا حاله صحه يا مرض يا قساوه وموت. طيب ما فيش صح ولم نتجاوب مع الايات نعمل ايه؟ يبقى مرض. نتباكي يعني نتباكي. نبدأ نذكر القلب بما يهيجه على البكاء. إيه المواقف اللي حياتنا أثرت فينا كلها حتى بكينا فيها؟ موت شخص حبيب عليه، لحظة معينة رأيت فيها آية من آيات الله حصلت في الشمس، في الكون، في النجوم، في السحاب، أي آية رأيتها في كون الله يعني على غير المعتاد. ذكر الموت، ذكر اليوت، ذكر حادث معين أصاب حبيب ليه، ذكر آية بعينها أثرت فيها قبل كده. فكل ما يهيج القلب على البكاء تذكره به لغايه ما يهيج. هات وعاش وصحصح خرج من دائره الانقباض لدائره الانبساط. هو ده معنى التباكي، اهيجه على البكاء لغايه ما يتعاش مع الايات ويخرج من دائره المرض لدائره الصحه. واضح المعنى؟ يقول ابو هريره فان لم نبكي ونتباكى يبقى رحنا فين؟ في دائرة القساوة. رحنا في 60 دقيقة. يقول فعندها نبكي على أنفسنا. هنبكي هنبكي بس المرضى هنبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا وألما أننا سمعنا آيات الله تتلى ونبكي. كم واحد منا مهتم بقلبه ليعايش به الوحي والآيات في كل لحظة؟ أمن يهديكم؟ هو ده سبيل الهداية، ودي قواعد الشرع وضعها حتى نتعلم كيف نهدي. يبقى أوجد كل أسباب الهداية في طاقاتنا، في إمكانياتنا، في كونه الذي مسهم الآن، في قرآنه الذي أنزل، كل دي أسباب هداية. في من أرسل لنا الرسل، في من سخر لنا الكتب، في من سخر لنا المواعظ، ورب العباد وعد إن حيبلغنا حيبلغنا. تلاقي رجل فاجر وكافر ومجرم ومراته عارية وفاجرة، وربنا طلع لهم ولد حلال وحرام، وربنا قال للرسل قال يا ابن ثلاثة فين ده بخي شطار؟ لا هم اللي بخي شطار مش هو. من الذي أخرجه؟ من الذي هيئه؟ من الذي حمله يذكر؟ وهذا يعني منتشر موجود، لكن سيسوق الله له من يذكره. كثير من الناس تلاقي كل طبعا الواحد ما وصلتلوش رسالة يا تعبان، من قال لك أنا ما بوصلوش؟ ده دلوقتي النت بيوصل الدنيا كلها، ويسمع القرآن ويسمع أحاديث ويسمع، هيسمع وهيشوف وهيشوف الآيات هتجيله على النت بالفيديوهات، أنوار الشمال مش عارف الحادثة اللي حصل في فلان، الزلزال، تسونامي اللي وقع مش عارف فين، كل ده بيشوفه الآن، وكل ده حجة على كل الخلق، على كل الخلق، لا عذر لأحد بعد. ده بيان، بيان حجة علينا. يعني عمل جوجل ده مش نستمتع بيه بس، لا ده حجة علينا كلنا، عمال يجيب لنا أخبار كل حتة ويصور لك الآن صوت وصور وتراها كأنك تراها، حاصل مش حاصل؟ من يعذر بعد هذا؟ إذا ندرك أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح، وخلي بالك من ظلمات البر والبحر، ظلمات البر عارفينها، ظلمات البحر أشد من ظلمات البر. ليه؟ لأن البحر في ظلمات تحت مع ظلمات السماء، إذا أطبخ الليل وحلولك تبقى رهيبة جدا. حتى وصف الله شدتها في آية شبه بها أفعال الكفار، قال أو كظلمات، يصف أفعال الكفار، قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. يعني فهمين الآية؟ ولا بنعديها وخلاص؟ يا إخواننا، يعني أنا حضرني موقف لرجل من كبار بحارة العالم، هو كان كافر مش مسلم، لكن أسلم على هذه الآية. لما قرأ الآية دي أخذ يتحسسها في الكون، كل ما يلاقي سحاب والدنيا ظلمت هو على البحر في البحر طلع ايده يشوفها، كل مره يشوفها يشوفها لغايه يقول لك الله، طب ازاي محمد يقول الكلام ده؟ اشوفه لا بتقول لا بيك دراه، مع ان الايه ما نزلت بعد الرؤيا، قالت لم يكد وكاد وكره وشكى، تسمى افعال مغاربه، لكن هو فهم منها ان ما يشوفهاش خالص، لكن اذن الله ان يريها له. هو اللي يحكي يقول في يوم كنت في عمق المحيط والمياه عميقه جدا، واذا بالريح تاتي عكس التيار موجة بحر، وتاتي قويه جدا ومحمله بكميه سحب رهيبه، الف وجه بمنظر لم اكن اتخيله. الريح مع سرعتها وقوتها أخذت وجه الماء خليته يمشي عكس التيار، فأصبح في البحر موجتين، موجة تحت مع التيار وموجة فوق مع الهواء، موجة فوق موجة، والسحب كذلك، الريح واخدة السحب المنخفضة كلها في اتجاه الريح، واللي أعلاها في اتجاه الموج للأسف. قال هذه اللحظة النادرة أخرجت عند هذه الأرض، قلت من أعلم محمد بهذه الحقيقة وهو ما ركب البحر في حياته قط؟ ظهر هذا جدا قمة الظلمات، إيدك اللي قدامك في ظلمات الأرض تشوفها، ظلمات البحر في مثل هذا مش كل الظلمات في ظلمات تحصل البحر مش شوف معاه لكن هذه الظلمة الحالية اللي ربنا ذكرها أشد أنواع الظلمة إذا جاءت هذه الظاهرة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده من القدرة لأن الظلمة موجة وفوق منها موجة عكسية تمنع أي شعاع ينزل وسحاب وسحاب عكسي راحت لم يقدرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور أما يهديكم في ظلمات البر والبحر قال ومن يرسل الرياح والربط بين الظلمات والرياح ومن يرسل الرياح ليه؟ البشرى بين يدي رحمته جماعة البحار والفلاحين والمزارعين يعرف الكلام ده أول ما تيجي ريح يستبشروا ليه؟ بديك تخبر الدنيا كلها لأن جاي بعدها السحاب فصارت الريح هي البشرى والآن هقرأ ثاني قال نشرا بين يدي رحمته يبقى في بشرى وفي نشرا يعني نشرا هتبدا تنثر التراب ليه تنثر التراب الغبار حد فكر ليه الريح تكبر قبل السحاب ها حد فكر
بكتيريا
ها بكتيريا بس ده احنا في البطاطا في الضياع والله يا اخوان شيء يذهل العقل فكر في هذه المسائل شيء مثل العقل رب العباد يجعل تكييف رباني في الكره الارضيه بكامل الشمس بترسل الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء عاليه جدا قويه جدا الاشعه تحت الحمراء لو نزلت مباشره على ماء البحر كان ممكن تبخر البحر كله والبحر كله مش هنبقى ميه ايه اللي بيخففها؟ السحاب والمطر ها طيب الماء لما بتبخر يطلع السلف كلما علا اقترب من الشمس وكان تعرض لحراره شد طب ليه الشمس ما تحللوش الاشعه من فوق المنزليه كافيه تحلل الماء فيصبح هيدروجين واكسجين هواء مش هرجع الارض تاني نعم الله علينا الريح دي اول ما تعصف قبل المطر المطر هينزل هيبدا يتبخر التراب تجعل كل قطرات الماء تتحرك فيها ذرات الرمال الغبار القليل الرمال دي بتحجب الاشعه فوق المستديه تحلل الماء اللي فوق بحيث يحفظ الماء للارض لا يذهب ولا يتحول لهواء الماء يبقى ماء يطلع وينزل تاني يطلع محمل بالتراب وغيره ينظف ويعود مره اخرى ماء طهور كيف رتب رب العباد هذه الدوره على مستوى الكره الارضيه بترتيب رباني عجيب يشيب العقول والرؤوس ولذا يقول بشرى ويقول نشرة بنحرك به التراب بنحرك به السحاب بنحرك به دورة الماء في الأرض كلها بنخلي التكييف تكييف على مستوى الكرة الأرضية لو أن السحب حجبت عنا حرارة الشمس كافية تدمرنا أنتوا عندكم فكرة هنا بتشعروا ليه بالحرارة الشديدة لو اليوم بس طلعت درجة حرارة 16 شعور حر شديد لأن بخار الماء قليل هنا الرطوبة في المناطق الشديدة الحر الرطوبة عالية جدا رغم درجات الحرارة عالية هنا 16 تشعر بحر شديد لأن سبب نظرة العين في وسط جزيرة العرب حرارة توصل 50 و60 السنة اللي فاتت وصلت في الكويت والعراق 84 درجة مئوية مش فرنسي بدون مبالغة كفر السيارات والسيارات واقفة ساح لك صدمات الفايبر ساحت وسنة أخرى وفي اسماء موجوده على النت مصورينها لوقائع. عايز والله اشارات المرور معموله من فايبر ساحت الحر. الرطوبه بتخفف بشكل عجيب هذه الحراره. ترتيب ربنا عجيب في الارض باكملها حتى يحافظ على خلقه واحفظهم كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ونشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. اللي يعرف هذه الحقائق يفكر يشرك به شيء أحد؟ يفكر يجعل له في كونه ندا؟ يطلع مقبول صوف ولا درويش يقول لك: انت ما شفتش بس القطب الفلاني ده هو اللي بيحرك السحاب. الله يخيبك ويخلف اللي جابوك. اعطوا الخلق وبعدين تشوف اللي بيحرك السحاب ده تلاقي واحد تايه بس يقول لك القطب والابدان والاندان والاندان ولبس اندان برضه في الاخر. ندري خلاص وقت. فتعالى الله عما يشركون. نختم بالآية الأخيرة ولا خلاص؟ خلاص.
لا لا نختم.
آيتين.
حلوين.
آيتين بس آيات الغيب، أنت عايزها تفصيل. أما يبدأ الخلق ثم يعيده إن شرحناه. في بداية الخلق شرحناه. أما يبدأ الخلق ثم يعيده هو من يرزقكم من السماء والأرض. يا إخوانا هو في حد غير بيرزق؟ الكارثة أن نعتقد أن أرزاقنا تجري على أيدي من نعمل عندهم. يا إخواني ما في مخلوق يعطيك شيء إلا بإذن من ليس كمثله شيء. أجر الله أرزاقنا على أيدي عباده. ولا أجره. النهاية هي أرزاق. إذا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ما فيش نعمة جنب واحد. هو وسيلة فقط. لكن المنعم اللي حركه هو رب العباد. رزقك ليس ما تقبض في يدك. صاحب المال يسمع المال. لكن للعباد فيه أرزاق. ها؟ هيوزعها غصب عنه. مروح يشغل سيارة تعطل. دخل على الميكانيكي. يدفع. اللي دفع الميكانيكي ده رزقه والرزق الميكانيكي في ماله؟ واضحين؟ وغيره. فرب العباد وسع الارزاق. قد يقبض العبد ماله كله وليس له فيه رزق واحد. هيوزعه كله ويجيب رزق مال تاني. ترتيب رباني عجيب في مساله الارزاق. ودي قضيه من اخطر القضايا الايمانيه وللاسف الشديد الناس فيها في غيبة قاتلة. قال تعالى: أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. رايحين فين؟ رايحين فين؟ إيه التوهان اللي في ده؟ أرزاقنا على الله مش حد تاني. وأي واحد أنا يعني عشان ربنا يرجع رزق لدي أنا بدعو الله أولا، هو اللي هيجي لكم أنفه. رغم أنفه هيجيبه حتى لو كان عدو. وأجر الله رزق على ده هيجيبه. بل وعد الله أهل طاعته في هذا الباب وعد عجيب. قال: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ بس. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. حطوا تحت دي من الخط، يعني من حيث لا يحتسب. اللي نحتسب الأسباب، أنا بشتغل الشغلانة دي عشان آخد مبلغ ده. اسم الأسباب. الذي يرزق به المؤمن التقي مش السبب بس، ده جل رزقه بلا سبب. يبقى من حيث يحتسب السبب، من حيث لا يحتسب غير السبب وضد السبب وضد السبب. يبقى بلا سبب وبضد السبب كمان ويأتي رزقه. ودي منة الله على أهل الإيمان. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. مش عارفه سبب رزقي من اين اتى وكيف اتى. ودي البركه العجيبه جدا التي وعد الله بها اهل الايمان، بل نصر عليها ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من حيث لا تحتسب، لا تعرف له سبب. وصل المعنى؟ احنا كلنا بنتخانع على في السبب ونأبأ أن نفزع لمن يملك السبب ويحقق الرزق بغير السبب ومن السبب. كل ندخل على أسباب، مش عيب ناخد أسباب، لكن العيب أن احنا نجهل قدرة الله على تدبير الأرزاق بغير السبب وضد السبب، فلا نفزع إليه ولا ننظر إليه ولا نطلب منه. وضحت؟ ها؟ أما يبدو الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم قال من إيه؟ من السماء تدبيرا ومن الارض تقديرا. نحن نرفض ها. طبعا معظم المفسرين صار في السماء ده على المطر الناشئ، وكان الارزاق لن حصلت المطر ابدا. في السماء تقديرا، كل ما قدر وكل ما دبر المطر بينزل ده جزء من التقدير وليس من التقدير. اما يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو في حد بدأ الخلق غيره ورهن، لو في حد بيدبر رزق غيره ورهن، ها في حد بيدبر رزق غيره؟ ها ما طلعش صاحب عمل يقول لا لا ده انت لحم اتفق من غيري، انا ابن ربك فينا وليدا ولا بيست فينا معمولك سنين سلامات. اتلام اتلام احد الصحابيات خرج زوجها جاهل، فدخلت عليها يهودية جارتها قالت ذهب زوجك الرزاق، قالت ويحك والله ما علمته إلا أكاله، أنا وهو نأكل من رزق الله، رزق مين؟ رزق موجود، والله ما علمته إلا أكاله، فكلنا إيه؟ أكيلة. وضحت؟ وأرزاق الله يجريها على من شاء حيث شاء في أي وقت شاء، ده ترتيبه وتدبيره. وفرحة المسلم بالرزق الذي يأتي من حيث يحتسب لا تقارن بجانب رزق الأخذ في السبب، لا تقارن من حيث لا يحتسب. واحد زي الناس لما يدعو وينزل له مطر مخصوص الكلام ده من حيث لا يحتسب شيء يذهل. الصحابة كلهم كانوا كلهم هكذا. جابر بن عبد الله لما مات أبوه عبد الله بن حرام وده من كبار الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد والنبي كان يحبه جدا، فتولى النبي رعاه جابر بن عبد الله. جاءه الديان يطلب منه دين على ابوه، وسيدنا جابر سيد 9 بنات معهم جابر بن عبد الله، لدرجه اثر ان يتزوج امراه سيد على يديم البكر ولسه شاب استمتع به. فالرسول لما قال له تزوجت قال له ابيك لم سيد؟ قال له سيد رسول الله. قال هل بكر تلعب وتلعب تضحك وتضحك؟ قال يا رسول الله ترك عبد الله بن حرام دي 9 فتيات فيهن رعونة الفتيات الصغيرة، آتيهن برعلاء مثلهن؟ قلت آتيهن بمن تمشطهن وتقوم على خدمتهن. قلت طيب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. الشاهد اخوانا سيدنا جابر شوف رزقه كيف من حيث ما احتسب. جاء النبي يشكو حديث البخاري الديانة، قال لهم خصصوا الدين وسددوهم عندي بستان كل سنه اللي يجيبه يسد منه. قال لا عايزين فلوس دلوقتي. وكان واحد من اليهودي يهودي يعني شديد جدا في الموضوع فلوس يموت. طب هيبيع بستان؟ فلما الح عليه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال قم معي البستان. فجاب النبي فلستان ودعا ثم قال اقطع التمر وصنفه الجيد لوحده والنص لوحده والدي لوحده ونادى الدار كله قل بسم الله عبي كيل غطى كل الديان وبقي البستان بل وبقي التمر ووزعه جبر على الورثه. لما سيدنا جابر كل ما حدث مش يحكي القصه لان الرزق من حيث لا يحتسب مش من حسابات. اللي على النخل ما يغطيش واحد، يغطي كل الديانة ويزيد ويغطي كل ورثة شيء ينسى العقل. من حيث المحتسب. طعمها شكله ايه؟ حلاوة الرزق اللي تبقى بصورة شكله ايه؟ وغيره غيره كثير. الحكاية اللي خصص النجار نفسه لما دعا رسول جيش غزوة الأحزاب كله 5000 صحابي لوليد بن جابر، غطت الجيش، غطت الجيش كله 3000 بني آدم أكلوا جفرة يعني عثمان بن جينة، شربوا كله لحم وفتة كمان. يعني حفلتين بخمر وجفرة ماتوا صغيرة. ندرك كثير من إخواني من حيث لا يحتسب. إذا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا كان أحد يتدين مع الله عز وجل هاتوا برهانكم صادقين. فختم الآيات بإيه؟ قل هاتوا برهانكم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الكون كله غيب، غيبياته كثيرة جدا، ولا يدبر كل ما يتعلق بشؤون الغيب إلا الله أعلمه. في مخلوق اصلا ليه اي تقدير واي تدبير في الغيبيات من الف الى ياء؟ ولا كلها محض تدبير الرب، محض تدبيره. الغيبيات دي ممكن تسبب لك ارزاق وامور انت لا تعلمها، والله وحده لا يعلمها. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون اين يبعثون. الايه دي لاخر السوره كلها تتكلم عن يوم البعث، لكن الوقت انتهى. اكتفي بهذا القدر واسال الله تعالى ان يعلمنا بكم انفعنا بما انفعنا بالدعوه وزدنا علما والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
شيخ، يجوز ان احنا نعتمد على عدم الاسباب وما ناخدش بالاسباب؟
لا، نعتمد على الاسباب ونكل الامر المسبب الاسباب ونفزع اليه فيما لا سبب فيه. وصلت؟ ترك الاسباب معصيه. ماشي؟ وترك التوكل على الله جهالة. ماشي؟ والله رزق بالسبب وغير السبب، احنا بسبب نملكه، ثم نفزع الله في المسجد.
حضرتك حضرت حتة